بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الناظم أبو إسحاق الإلبيري رحمه الله تعالى وغفر له ولنا ولوالدينا أجمعين، قال: ولا تختل بمالك وله عنه، فليس المال إلا ما علمت، وليس لجاهل في الناس مغن، ولو ملك العراق له تأتى، سينطق عنك علمك في ملاء، ويكتب عنك يوما ويكتب عنك يوما إن كتمت، وفي بعضها إن كتبت. قال: وما يغنيك تشييد المباني إذا بالجهل نفسك قد هدمت. وهنا الإلبيري رحمه الله تعالى لا زال ينثر هذه الوصايا والنصائح الذهبية في الحث على طلب العلم والتحلي بالأخلاق الفاضلة والبعد عن الأخلاق السيئة الذميمة. وقد سبق معنا أن هذه الوصايا قدمها لشخص يكنى بأبي بكر، وهذا الشخص وقع في الناظم، وقع فيه ثلبا ونقدا وهكذا طعنا وعدا للمعايب. وسبق معنا في بداية النظم الإشارة إلى هذا، وأن ما ذكره بعضهم أنه ابنا من أبنائه فهذا ليس بصحيح، ليس بصحيح. والشاهد من هذا كيف قابل الإلبيري هذا الطعن وهذا السب وهذا العد للمثالب والعيوب، قابله بالإحسان، قابله بالنصيحة والكلمات الطيبة. فانظروا كيف بارك الله عز وجل في هذه المنظومة، وأصبحت وصايا ونصائح يتناقلها الأجيال جيلا بعد جيل، لما فيها من نفع عظيم وفائدة كبيرة على مر الأجيال، وهكذا أيضا على طول الأزمان. ومن هذه النصائح التي لا زال يبثها رحمه الله تعالى أنه قال مخاطبا: ولا تختل بمالك وله عنه، فليس المال إلا ما علمت. وقوله ولا تختل بمالك، أي لا تختل أي من الاختيال، وهو الغرور والإعجاب بالنفس والتكبر والزهو بهذه النفس، بهذه النفس. وجاء في بعض النسخ: ولا تحفل بمالك وله عنه. وقوله ولا تحفل أي من حفل الشيء وبه يحفل، أي عني به، أي عني به عناية كبيرة وبالى به كثيرا. ولهذا يقال احتفل بالشيء، وهكذا احتفل بالشخص، إذا عني به واهتم به. والمعنى هنا أي لا يكن مالك هو شغلك الشاغل والمسيطر على وقتك وقلبك، وهكذا به جل اهتمامك، وإنما عليك الانشغال عن هذا المال بما ينفعك مما يقربك إلى الله عز وجل، وهو العلم النافع الذي يتبعه العمل الصالح. فالناظم رحمه الله تعالى يرشد هنا إلى أن المال الحقيقي هو العلم النافع الذي ينال به الشخص خير الدنيا وهكذا نعيم الآخرة، لأنه بذلك يتميز أو تتميز له الأمور، وبه يعرف المال نافعه وضاره، وهكذا بالعلم يعرف مصادره ومصارفه، وهكذا أيضا هو يعتبر طريقه في التأمل معه وعدم الافتتان به ولهذا يا إخوان كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الصبح ما جاء في مسند أحمد وعند ابن ماجه عن مولى لأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا صلى الصبح حين يسلم: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. فانظروا كيف بدأ بالعلم النافع قبل الرزق وقبل العمل. لماذا؟ قال العلماء: لأن العلم النافع هو أساس لطلب الرزق والسعي للعمل، كما في قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. قالوا بدأ بالعلم قبل القول والعمل. وهكذا أيضا في حديث ابن عمر عند الترمذي وغيره في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. وهذا دعاء عظيم مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله وله عنه أي أشغل نفسك عنه بما ينفعك وبما يقربك إلى الله عز وجل. قال: فليس المال إلا ما علمت، أي مالك الحقيقي هو علمك النافع الذي تنال به خير الدنيا وهكذا أيضا نعيم الآخرة. ولهذا يا إخوان كان السلف الصالح من لدن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فمن بعدهم إلى زمننا هذا، انظروا إلى أحوال العلماء الراسخين الربانيين كيف يقدموا العلم النافع والعمل الصالح على حطام هذه الدنيا. ذكر الإمام الذهبي رحمه الله تعالى كما في كتابه تاريخ الإسلام عن الإمام محمد ابن سلام البيكندي أحد مشائخ الإمام البخاري رحمه الله تعالى أنه كان في أيام طلبه للعلم كان جالس في مجلس الدرس، فماذا حصل؟ انكسر قلمه، قلمه انكسر، إذن ماذا سيقع؟ ما سيكتب شيء. فماذا فعل؟ انكسر القلم، صاح في المجلس قال: قلم بدينار. قلم بكم؟ بدينار. فماذا حصل؟ قالوا: تطايرت إليه الأقلام. يقول: معي قلم. يقول: خذ اختر ما تريد. قلم بدينار. كم الدينار؟ كم الدينار يا أبا حمزة؟ كم الدينار؟ 4 جرامات وزيادة، وربع الجرام، 4 جرامات. أنت 4 جرام يا أبا أيمن ضربها في كم؟ ذهب. 4 جرام ذهب ضربها في كم؟ الذي تختاره، رضينا. ممكن يضرب في 70-80 ألف ريال يمني. طيب كم يكون؟ فوق 300 ألف. قلم يكتب به ما يسمعه من الشيخ في مجلس التحديث. لماذا؟ لأنه يعلم أن العلم أثمن من المال. لو أنه لم يبذل الدينار يبقى يتسلف مع قلم زايد كما نفعل نحن اليوم، خلص المداد جعل يسأل: شي معك قلم زائد؟ هذا يقول: لا أنا أحتاجه. وذاك يقول: لا ما عندي. لكن لو قال: قلم بألف، لتطايرت إليه الأقلام. فهؤلاء يا إخوان عرفوا أن المال الحقيقي الذي ينفع هو العلم النافع الذي يتبعه العمل الصالح. قال رحمه الله تعالى: قال: وليس لجاهل في الناس مغن ولو ملك العراق له تأتى. أي أن الشخص الجاهل يا إخوان، الغارق في الجهل، لا نفع منه ولا فائدة منه ترجى للآخرين، هذا إذا سلموا من أذاه ومن ضرره، ومن ضرره، حتى وإن أوتي من الملك ما أوتي. ومثل بملك العراق يا إخوان. لماذا مثل بملك العراق؟ لأن ملك العراق يضرب به المثل في ذلكم الزمان لسعته، يعني ما دمت على جهلك وعازفا عن العلم وتحصيله فأنت لن ينتفع الناس بك ولو ملكت ملكا واسعا كبيرا، ولو ملكت ملكا واسعا كبيرا. قال: ولو ملك العراق له تأتى. ومعنى تأتى أي تهيأ له وسهل عليه وأتاه من وجهه، وأتاه من وجهه. قال: سينطق عنك علمك في ملأ ويكتب عنك يوما إن كتمت. وهنا يذكر يا إخوان حال من عنده علم، من كان عنده علم، فإن كان عمل بهذا العلم ونفع به الآخرين نال المنازل العالية والدرجات الرفيعة، وإلا فالعكس بالعكس، فإنه يلام وإنه يأثم على كتمانه للعلم، كما قال ربنا عز وجل: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. وهكذا قوله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون، ليكتمون الحق وهم يعلمون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سئل عن علم فكتمه ألجم بلجام من نار يوم القيامة، بلجام من نار يوم القيامة. وقوله سينطق عنك علمك في ملأ، والمقصود بالملأ هم القوم، وقيل لهم ملأ قالوا لأنهم يملؤون المكان فأطلق عليهم ملأ. قال: ويكتب عنك، ويكتب عنك، وقوله عنك ها هنا أي عليك. ولهذا ذكر العلماء أن أحرف الجر ينوب بعضها عن البعض الآخر، فعن ها هنا بمعنى على، أي يكتب عليك إن كتمت العلم، يكتب عليك لا يكتب لك، لا يكتب لك. وجاء في بعض النسخ: ويكتب عنك يوما إن كتبت، ويكتب عنك يوما إن كتبت، فيصير المعنى أي أن العلم يبقى ويحفظ بالكتابة. وقيل المعنى أن الله عز وجل يجعل ما كتبته من العلم وكتبه عنك الناس في صحيفة عملك يوم القيامة. وقيل المقصود ها هنا هو التحذير من كتابة ما فيه باطل وظلم وضلال وبدع ومخالفات، فإن الإنسان مسؤول عما يكتب، كما قيل: وما من كاتب إلا سيفنى ويبقي الدهر ما كتبت يداه، فلا تكتب بكفك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه. وفي البيت الرابع قال: وما يغنيك تشييد المباني إذا بالجهل نفسك قد هدمت. ويعني بذلك أنه لا ينفعك بناؤك للعمائر وتشييدك للمباني وأنت لم تتعلم ولم تهذب نفسك بالعلم ولم تستغل المال في إنفاقه في أمور الدين وما لأجله خلقك الله عز وجل في هذه الدنيا. ولهذا يا إخوان، كم من الناس من يهتم بعمارة الدنيا ويغفل عن عمارة الآخرة، يهتم بعمارة الدنيا ويغفل عن عمارة الآخرة، فتجده في أمور الدنيا حاذق حريص متقن، لكنه في باب الآخرة غافل وجاهل بأمور الدين وهكذا أيضا بأمور الآخرة. ولهذا قال: إذا بالجهل نفسك قد هدمت، أي لم تعمل أو ماذا لم تعلمها ولم تفقهها فيما خلقت لأجله، وهكذا أيضا لتحقيقه من عبادة الله عز وجل وتوحيده، وهكذا العمل الصالح الذي يدخل فيه العبادات والمعاملات والأخلاق والسلوك وغيرها من الأبواب التي يحتاج إليها المسلم، التي يحتاج إليها المسلم. فما أعظمها من وصايا ونصائح ينبغي أن نهتم بحفظها والعمل بها. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين، والله تعالى أعلم.